بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها الكرام، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث الكريم أصل عظيم تقوم عليه سائر أعمال الإسلام، ويتحتم على المسلم أن يعتني بتحصيل قصده وهو النية، وإخلاصها وصفاء مقصدها لله رب العالمين. والإمام البخاري رحمه الله إذ صدر صحيحه بهذا الحديث فهو مشعر بأهمية العناية بهذا المنطلق في شأن المسلم كله، وألا يقدم على شيء قبل تعهد نيته وتفحص ما في داخل فؤاده من قصد ألا يكون مراده سوى مرضات الله سبحانه وتعالى وإخلاص العمل لوجهه الكريم جل في علاه. وقد كان غير واحد من السلف يستفتحون مصنفاتهم ومجالسهم وخطبهم بمثل هذا الحديث تذكيرا للسامع والقارئ أن مثل هذا لا ينبغي تجاوزه إلا بعد أن يتيقن المسلم من صفاء قصده وإخلاص نيته لله رب العالمين. ومن ذلك ما نحن فيه أيها الكرام في هذا المجلس المنعقد لشيء من العلم نتباحث فيه فضائل مدينة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نستشعر جملة من الأحاديث النبوية الواردة في فضل مثل هذا العمل. فحينما يغدو المسلم أو يروح إلى مجلس يتعلم فيه علما، فإنه يتعبد لله جل جلاله بعبادة. نعم، فالجالس مجلس علم ليس بأقل أجرا من المصلي وقارئ القرآن والذاكر لله سبحانه وتعالى، أو المتصدق، أو الساعي على الأرملة والمسكين والمحتاج. كل تلكم أبواب في العبادات. وقد ثبت عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى قوله: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. فالتفقه في دين الله طلب للعلم وتحصيله عبادة، والعبادة مهما اختلفت أسبابها فإنها موصلة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان هذا العلم المبتغى والحلق التي يجلس فيها والمجالس التي يقصد في جوف مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ فإن الأمر يعظم شرفا وأجرا وفخرا وذخرا أيها الكرام، لما ثبت في أحاديث متعددة، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم وغيرهم. وأنت كما ترى في هذا الحديث أن الحائز للأجر هو الداخل لهذا المسجد يريد تعلما أو تعليما، فإن عدم ذلك كان مسكينا تنتابه الحسرة إذ يرى الناس يغنمون ويحوزون، فهو كالناظر إلى متاع غيره، يعني لا حظ له ولا يخرج من أجر وذخر كالذي يخرج به الآخرون. الحديث ذاته وقع في رواية ابن ماجه ورواية لأحمد والبيهقي بلفظ قال عليه الصلاة والسلام: ومن دخله لغير ذلك، يعني لا ليعلم ولا ليتعلم، قال: ومن دخله لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، ليس له متاع، إنما ينظر إلى متاع الآخرين. وفي رواية أخرى للحاكم والبيهقي قال: كان كالرجل يرى الشيء يعجبه وليس له، وربما قال: يرى المصلين وليس منهم، ويرى الذاكرين وليس منهم. الحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي، وقد أعله بعض الأئمة كالدارقطني وغيره بالوقف على كعب الأحبار من قوله. وعلى كل، فالحديث برواياته التي يعضد بعضها بعضا يشهد له ما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك من أحاديث الناس كان بمنزلة من يرى ما يعجبه وهو شيء غيره، يعني لا شيء له يعود به. الحديث مع إغراب في سنده أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم. وفي حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أيضا شاهد لذلك، ولفظ الحديث: من غدا إلى المسجد، يعني مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. خرجه الطبراني وأبو نعيم بسند لا بأس به، جود الحافظ العراقي السند ووثق رجاله الهيثمي وصححه الألباني. فالمعنى العام إذن لهذا الحديث بألفاظه ورواياته كما سمعت فضل السعي في التعلم والتعليم في هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولا عجب، فهذا الحديث يدل على أن نواة العلم في الإسلام إنما بذرت في هذا المسجد المبارك على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. في هذا المسجد يا كرام حيث تجتمعون وتصلون وتزورون، هذا المسجد حوى أعظم جامعة عرفتها البشرية في التاريخ، جامعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا الموضع أيضا ضم أشراف المتعلمين في الأمة، الصحبة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، يتعلمون من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمهم بالوحي الذي ينزل عليهم من فوق سبع سماوات، فيتعلم الجاهل ويهتدي الحائر ويسترشد الضال، كل ذلك كان في مسجده عليه الصلاة والسلام. فمن ثم كان لهذا المسجد المبارك ما ليس لغيره من المساجد في الإسلام في بعض نواحي الفضل والخير والأجر، وهذا أحدها الحرص على العلم والتعلم في هذه البقاع الشريفة المباركة وفي هذا المسجد على وجه الخصوص. أيها الكرام، هذا مجلس بعنوان كتاب فضائل المدينة من صحيح الإمام البخاري، نقصد فيه إلى هذا الكتاب من هذا الصحيح المبارك في شرح أحاديثه التي ثبتت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نجتمع في أيام أربعة، هذا أولها، في برنامج تقيمه الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي مشكورة مأجورة، ولأربابها فضل السعي وبذل العلم وتقريبه للناس وحيازة هذا الأجر الذي يجتمع عليه المسلمون. الشكر بعد شكر الله تعالى للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي عنيت بهذا الحراك العلمي، رئيسها العام معالي الشيخ عبد الرحمن السديس وفقه الله، ومعالي نائبه للمسجد النبوي الشيخ عبد العزيز الفالح وفقه الله، ولسائر الإخوة الكرام في إحياء هذا الحراك العلمي في الحرمين الشريفين خدمة لهما ولقاصديهما، وتقريبا لهداية هذين الحرمين لجموع المسلمين المتدفقة إلى هذين الحرمين في كل آن. سيكون مجلسنا في مدارسة كتاب فضائل المدينة من صحيح الإمام البخاري، ممتدا من عصر اليوم بإذن الله تعالى إلى عصر يوم الثلاثاء المقبل. نستعرض ونتدارس فيه أحاديث الكتاب من صحيح الإمام البخاري. وبين يدي هذا الدرس أيها الإخوة الكرام مقدمات مهمات نعرضها في مجلس اليوم بعون الله تبارك وتعالى. أما المقدمة الأولى فهو الحديث عن فضائل مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، التي من أجلها عني العلماء بتدوين هذه الدواوين وجمع هذه الأحاديث وبيان ما لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل الذي تمتاز به على سائر المدن. الحديث عن فضائل المدينة مطلب نحن بحاجة إلى تعلمه وإلى الوقوف عليه والاطلاع على ما ثبت فيه. حاجتنا إلى الوقوف على فضائل مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام أيها الكرام، لأنه من العلم الشرعي الذي يشرع تعلمه، يعني كما نتعلم أحكام الوضوء والصلاة وأحكام الحج والصيام، وكما نتعلم أحكام البيع والشراء والنكاح والطلاق، فهذا أيضا لون من العلم الشرعي الذي يتعلم فضائل المدينة وما ثبت فيها من النصوص الشرعية من آيات وأحاديث ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو علم شرعي تعلمه داخل في كل ما ينال العلم الشرعي من الفضل والأجر وما لأصحابه أيضا من الشرف والمناقب والخير في الدنيا والآخرة. ونحن أيضا بهذا نسعى في تحقيق مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. وأي مراد؟ المراد الكبير هو أن تكون هذه المدينة النبوية لها من التعظيم والإجلال ومعرفة القدر الذي دلت عليه النصوص، فالتفقه في هذا الباب تحقيق لهذا المراد الشرعي العظيم، وبغيره يحرم المسلم من الوصول إلى هذا المعنى الذي سيمر بكم في ثنايا هذا الباب. ونحن أيضا بمدارستنا لفضائل المدينة أيها الأحبة فإنما نسعى حقيقة إلى التأدب بما يجب التأدب به في جوار هذا المسجد وهذا البلد العظيم. نحن في بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك متوقف على معرفة فضل هذا البلد وشرف هذا البلد وخير هذا البلد. جعل الله تعالى لبلد نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم من الخصائص من الفضائل من الشرف من المكارم من ألوان الأجر والثواب ما ليس لغيره. فمن أراد أن يحوز أعلى درجات الأدب في جوار هذا البلد فعليه أن يتعلم فضله وأن يعرف قدره ليسوقه ذلك إلى عظيم ما يجب أن يكون منه في هذا الجوار الكريم. وأخيرا فإن المجاورة لهذا البلد أو زيارة هذا البلد الكريم فإنما يسعى فيه المسلم إلى حيازة أكبر قدر يستطيعه من الأجر والثواب وحيازة ما يمكنه من الفضل والخير. كل ذلك ولا شك في قلب كل مسلم، وما من مسلم أكرمه الله فجاء إلى هذا البلد ووطئت قدماه موطن بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أحب أن يكون من أعلى المسلمين أجرا وأوفرهم حظا في أيامه وساعاته التي يقضيها في هذا البلد. ألا فاعلموا أن الطريق إلى ذلك هو عبر هذا الباب، معرفة فضائل المدينة المنورة ومعرفة خصائصها ومعرفة ما شرفها الله تعالى بها. حتما ذلك سيقود إلى توظيف أمثل لهذا الجوار الكريم، إلى تعبد أتم وأكمل في هذا المقام الكريم، إلى معرفة ما ينبغي أن يكون عليه أحدنا في ساعاته في أيامه في لياليه وهو يجاور بلدا أعلى الله شأنه وشرفه بمقام وبممات وبدفن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بين جنباته. طالت مدة أحدنا أو قصرت في هذا المقام، ولو بلغت ساعات ودقائق أو امتدت أياما وأعواما، فوالله حاجتنا إلى أن تتشرب القلوب والأفئدة وأن تمتلئ القلوب والعقول والأفكار قناعة ومعرفة وإدراكا بشرف هذا البلد وما خص الله تعالى به مقام نبيه عليه الصلاة والسلام. هو طريق معبد ذلله أهل الإسلام وعلماؤه العظام بمثل هذا الجمع في فضائل مدينة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن إذن نريد الولوج عبر بوابة تقودنا إلى خير عظيم وراءها، إلى معرفة ما يجب أن يكون عليه أحدنا في مقامه بهذا البلد، حبا تعظيما إجلالا مهابة وتقديرا، ومن وراء كل ذلك حيازة أعظم ألوان الأجر وأرفعه وأشرفه، بلغنا الله وإياكم أعلى الدرجات. المعني بهذه الفضائل أحبة الكرام في فضائل المدينة، المعني بها والمخاطب بها هم أمة الإسلام جمعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذ أعلن للأمة شرف هذا البلد وفضل هذه المدينة فإنما كانت رسالة تدوي في أذن التاريخ أنه ما من مسلم إلا وحقه أن يعلم شرف هذا البلد ومكانته وما عظمه الله تعالى به وما خصه به من خصائص. فكل أمة الإسلام معنية بهذه الفضائل لبلد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لكنهم فئات. أولها أهل هذا البلد والقاطنون بها أبدا، وثانيها المجاورون بهذا البلد مددا، طالت أو قصرت، أياما شهورا سنوات معدودات، وبغية أحدهم المجاورة مدة ثم العودة إلى أهله وبلده. والمخاطب بهذا ثالثا كل من قصد هذا البلد من جموع الحجاج والمعتمرين والزوار الذين شدوا رحالهم إلى هذا المسجد يبتغون الأجر والثواب ويروون القلوب بما في هذا المكان العظيم من شرف كبير. فضائل المدينة في مقدماتها الثانية قبل الشروع فيما نحن فيه أيها الكرام كانت قصدا لما حواه هذا الكتاب السفر العظيم صحيح الإمام البخاري، وإنما كان اختيار ما جاء في صحيح الإمام البخاري من جمعه للأحاديث الواردة في فضائل المدينة لأنه أصح كتاب بعد كتاب الله جل جلاله، أصح الكتب المصنفة في ميراث الإسلام والمسلمين صحيح الإمام البخاري الذي تلقته الأمة بالقبول، وقد استوعب رحمه الله وجمع فيه وأحصى جملة من أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، اختار فيها أعلاها صحة وأشدها ثبوتا وجعلها ميراثا للأمة ومكنزا يرجعون إليه في معرفة ما ثبت عن نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا الصحيح فيما ضمنه الإمام البخاري في كتاب فضائل المدينة جاء هذا الحديث، جاء هذا الباب في كتاب فضائل المدينة بعد كتاب الحج وأبوابه، ختم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الحج والكتب المتعلقة به ختمه بكتاب فضائل المدينة وجعله ما بين كتاب الحج وكتاب الصوم، وهو مشعر أن جموع الحجيج عبر التاريخ كانت ولم تزل إذا قدمت الحجاز وأمت مكة لحج أو عمرة فإنهم في الغالب لا يعدلون في مرورهم طريقهم ذهابا أو إيابا بمدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويتشرفون بالزيارة والصلاة والمقام ما كتب الله لهم، فمنهم من يمر بها الأيام ذوات العدد، ومنهم من يجاور السنين ذوات العدد، ومنهم من يطيب له المقام فيبقى ويموت ويدفن في هذا البلد. من أجل ذلك جعل الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب كتاب فضائل المدينة في أعقاب كتاب الحج وأبوابه المتعلقة به، سبقه تحديدا كتاب جزاء الصيد، وأعقبه مباشرة كتاب الصوم وهو في أبواب كتاب البخاري في صحيح البخاري، هو في تبويبه الكتاب 29، مع التنبيه إلى عدم صحة الحديث الذي تداوله بعض المسلمين في قول من حج فلم يزرني فقد جفاني، لا يصح الحديث ولا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أن المسلم إذا بلغ الحجاز وأما مكة في حج أو عمرة وقد ارتحل وضرب في الأرض مسافات شاسعة فإنه أبدا لا يمكن أن يعود إلا وقد عرج مرورا على مدينة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فتم له مع أجر الحج أو العمرة ثواب الزيارة وقصد هذا المسجد العظيم. أحبتي الكرام، كتاب فضائل المدينة الذي نتدارسه بدءا من مجلس اليوم فما يليه إن شاء الله تعالى، جعل فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى 13 بابا في جوفه، وهي على التوالي بالعناوين الآتية: باب حرم المدينة، باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس، باب المدينة طابة، باب لابتي المدينة، باب من رغب عن المدينة، باب الإيمان يأرز إلى المدينة، باب إثم من كاد أهل المدينة، باب آطام المدينة، باب لا يدخل الدجال المدينة، باب المدينة تنفي الخبث، باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. هذه 11 بابا ترجم لها البخاري رحمه الله، وبينها بابان لم يترجم لهما، فالمجموع 13 بابا في كتاب فضائل المدينة. هذا الكتاب كتاب فضائل المدينة بأبوابه 13 كما سيمر معنا تفصيلها بإذن الله حديثا حديثا وبابا بابا، اشتملت على 26 حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، المعلق منها 4، وقد وافق الإمام مسلم رحمه الله الإمام البخاري في تخريج 24 حديثا منها، يعني من بين 26 اتفق الشيخان في الصحيحين على إخراج 24 منها. وفيها أيضا في هذا الأبواب أثر واحد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كل ذلك بإحصاء الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. إذا فهمت هذا رعاك الله، فافهم ما يلي: هذا الكتاب كتاب فضائل المدينة في صحيح الإمام البخاري لم يستوعب كل فضائل المدينة منطقا، وهذا لأسباب 3. يعني هذا كتاب فضائل المدينة الذي سنتدارسه بعون الله لا يشمل كل الأحاديث النبوية التي وردت في فضائل المدينة، بل ولا نصفها، بل ولا ربعها. ولما ذلك؟ لأسباب، منها أن الإمام البخاري رحمه الله لا يخرج في كتابه هذا إلا الصحيح من الحديث، فما نزل عن رتبة الصحيح لن يعرج عليه الإمام البخاري رحمه الله ولن يرويه في الصحيح، لكنك تجده عند غيره مع صحة الاحتجاج به. سبب آخر أن الإمام البخاري رحمه الله وهو يشترط الصحة في الحديث الذي يخرجه في هذا الجامع المبارك حتى غدا أصح كتاب مصنف على وجه الأرض، إنما اشترط أعلى درجات الصحة، بمعنى أنه قد يكون الحديث صحيحا لكنه ليس في أعلى الدرجات التي اشترط الإمام البخاري تخريج الأحاديث على معيارها، فإنه يتنازل عنه ولا يرويه مع كونه حديثا صحيحا ثابتا يصححه كثير من أهل العلم. وسبب ثالث أن الإمام البخاري ربما صح عنده الحديث من أحاديث فضائل المدينة على شرطه رحمه الله، لكنه أخرجه في موضع آخر من الصحيح غير كتاب فضائل المدينة، فلا يمر عليك في هذا الباب، لكنه ورد في مثلا في أبواب الصلاة أو في غيرها من المواضع في الصحيح. وأشهر مثال على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فإنه مع كونه صحيحا خرجه البخاري ومسلم، لكنه لن يمر معنا في كتاب فضائل المدينة، لأن الإمام البخاري رحمه الله أخرجه في أواخر كتاب الصلاة. ومثله أيضا الحديث المشهور الصحيح عند الشيخين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. فإنه كذلك لن يمر معنا في الكتاب لكونه مخرجا في موضع آخر من الصحيح. علمت إذن هذه التقدمة فيما يتعلق بدراستنا لكتاب فضائل المدينة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا يقودنا إلى 3 المقدمات وهي آخرها قبل الشروع فيما نحن فيه. فضائل المدينة يا كرام أنواع، التي ستمر بك في هذا الباب وفي غيره، مما كتبه ودونه أهل الإسلام وعلماؤه الكرام في فضائل المدينة يأتي على أنواع، منها ما يتعلق بفضائل المدينة المنورة عموما من حيث هي بلد شرفه الله وطيبه وكرمه، ومنها فضائل متعلقة بهذا المسجد النبوي خصوصا وبعض البقاع فيه على وجه الخصوص، ومنها فضائل تتعلق بالعبادات في هذا المسجد المبارك كالصلاة وطلب العلم ونحوه، ومنها فضل أماكن مخصوصة في المدينة كفضل قباء، فضل البقيع، وفضل أحد، كفضل الروضة وفضل المنبر، وهذه وأمثالها فيها فضائل خاصة غير الفضائل العامة التي تناولت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه العموم. إذن كل ذلك أكبر بكثير وأوسع بكثير مما حواه كتاب فضائل المدينة في صحيح الإمام البخاري، لأن البخاري ترجم رحمه الله بأبواب سمعت عناوينها قبل قليل، فما نحن فيه أوسع بكثير من حيث العناية بفضائل المدينة النبوية. من الدراسات المعاصرة التي حاولت حصر واستيعاب ما ورد وثبت في السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل المدينة البحث الموسوم بالأحاديث الواردة في فضل المدينة جمعا ودراسة، فإن باحثه وهو الدكتور صالح الرفاعي وفقه الله جمع فيه كل ما روي في هذا الباب صحيحا أو ضعيفا، فاجتمع له 375 حديثا غير مكرر وغير محسوب فيها اختلاف الألفاظ، ولو حسب التكرر واختلاف الألفاظ لتضاعف العدد بكثير. هذه المجموعة من 375 مقسمة كالتالي: 133 حديثا منها صحيح وحسن، يعني مما يحتج به وتقبل فيه الرواية، فيما اقتصر البخاري في الكتاب كما سمعت على 26 حديثا، وهو قد جمع 133 حديثا، 58 منها في الصحيحين أو في أحدهما في البخاري ومسلم. من هذه الأحاديث أيضا 193 حديثا ضعيفا، 71 منها ضعيف السند لكن معانيها ثابتة في الأحاديث الصحيحة. بإمكانك أن تقول إن ما يجاوز 200 حديث هي أحاديث صحيحة إما لذاتها أو بمجموع طرقها ومعانيها، وخلص أيضا إلى أن من بين تلك الأحاديث 49 حديثا موضوعا يعني كذبا منسوبا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يصح روايته ولا نسبته إليه صلى الله عليه وسلم. كل تلك الروايات والآثار يا أحبة مما سيمر معنا في كتاب فضائل المدينة، ومما يمر بكم في غير هذا الصحيح، ينبغي أن تكون منارة وينبغي أن تكون بوابة كما أسلفت للوصول إلى مقصد عظيم. هذا المقصد العظيم هو تعظيم مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يجب أن يكون في حس كل مسلم، خصوصا من أكرمه الله فأوفده وأتى به إلى رحاب مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء جاء لحج أو عمرة أو زيارة أو جاء لمجاورة ومقام أو استوطن فطابت له الحياة وطاب له العيش والمقام في بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا مقصد كما قلت هو من العلم الذي يشرع تعلمه، وهو أيضا يا إخوة من الإيمان الذي ينبغي تعلمه، وينبغي أيضا توريثه للأمة، وينبغي أيضا تنشئة الأجيال عليه، وينبغي تعليم الناس ما لهذا البلد تماما كما لبلد الله الحرام في مكة المكرمة من الفضل والخصائص والتعظيم. هذه حرمات يا كرام، والله عز وجل قد قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وحرمات الله كل شيء في الشريعة له حرمة، له قدر، له مكانة، ومدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا شك هي من حرمات الله التي جعل الله تعالى لها حرمة ومكانة وقدرا وتعظيما. فنحن إذن بإزاء مقصد شرعي عظيم هو العناية بتعظيم بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليكون ذلك أدعى كما أسلفت قبل قليل إلى مزيد من الأدب، إلى مزيد من حسن الجوار، إلى مزيد من حسن اقتناص الأجر والثواب في ثنايا هذه الفضائل. لا يستوي أبدا والله مسلم عرف فضل هذا البلد فقاده الأدب والحب والتعظيم والإيمان، فكان مقامه بالمدينة النبوية أياما وساعات أو شهورا وأعواما كان ممتلئا خيرا وأجرا وذخرا، لأنه وقف على هذا المعنى الكبير من التعظيم والإجلال. أقول شتان بين هذا وبين آخر، ليس له إلا المعرفة المجملة أنه بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام وحسب، وأنه عليه الصلاة والسلام مدفون حيث قبض صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا مسجد عظيم تضاعف فيه الصلاة. هذه المعرفة الإجمالية التي تقع لكل مسلم في الجملة أبدا لا تستوي مع تلك المعرفة التي يقف فيها المسلم على تفاصيل ودقائق لشرف هذا البلد، لكرمه، لمنزلته، لما خصه الله تعالى به. وهذا المقصود من هذا المجلس أيها الكرام، أن يكون لنا بوابة نلج من خلالها إلى ذلك المقصد العظيم، هو تعظيم مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحبها. ولماذا؟ لماذا نحب هذا البلد؟ لماذا نعظم مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا سؤال قد يكون بدهيا لكننا بصدق نحتاج فيه إلى جواب، فأجيبوا. لماذا تحبون مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لماذا تهواها أفئدة المسلمين؟ لماذا يستروحون فيها بالمقام والزيارة؟ لما؟ باختصار لجملة من الأسباب. حسبكم أولا أنها محبوبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإننا نحب ما أحب عليه الصلاة والسلام، وكل مسلم وقر في قلبه حب رسول الله عليه الصلاة والسلام والله لا يجد بدا إلا أن يحب ما أحب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. المسلم المحب يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحب كل شيء أحبه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكلنا يعلم أنه أحب المدينة وطاب له فيها المقام واستقر بها ومات بها ودفن صلوات الله وسلامه عليه. قد يكون هذا عجيبا يا إخوة، ما وجه العجب؟ وجه العجب أن الإنسان من ابن آدم فطر على حب البلد الذي ينتمي إليه، خصوصا إذا كان البلد الذي ولد فوق ترابه ونشأ فوق ثراه وترعرع بين جنباته، سيجد بلا شعور، هذا أمر فطري، يجد حب هذا الموطن في قلبه مغروسا. ولذلك فهي فطرة، كل من أحب بلده فهو على الفطرة. البلد الذي ولد فيه ونشأ فيه وترعرع وشب فوق ثراه، هذه فطرة لا ينكر عليها ولا يجامل فيها، هذا موجود في القلوب. فما بالك برسول الله عليه الصلاة والسلام وقد ولد بمكة وعاش بها وتزوج بها وولد له بها وبعث فيها وأصبح نبيا فوق ثراها عليه الصلاة والسلام، ونزل عليه الوحي فيها، ومكث يدعو إلى الإسلام فيها 13 سنة، يعني مكث بهذا البلد أعني مكة 53 عاما من حياته، ثم كانت العشر السنوات الأخيرات قضاها بالمدينة النبوية ها هنا حتى مات عليه الصلاة والسلام. فوجه العجب أن 10 سنوات من حياته التي قضاها بالمدينة كانت كفيلة أن تغلب في حبه لها عليه الصلاة والسلام حبه لمكة التي ولد فيها ونشأ بها وترعرع فوق ثراها وتزوج بها ومات بها عليه الصلاة والسلام. هذا شيء عجيب، لكنه منذ أن خرج عليه الصلاة والسلام وهو يودع مكة معلنا أنها أحب البلاد إلى الله، فإنه لجأ إلى الله سائلا إياه أن يعوضه الحب بحب، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحب مكة أو أشد، فأحبها عليه الصلاة والسلام وتعلق قلبه بها. فإذا غادرها في غزوة أو مسير طال شوقه، فإذا أقبل على المدينة حرك دابته شوقا وهو ينظر إلى جدراتها وإلى بنيانها مشتاقا فرحا بالإقبال عليها، وسماها طيبة وسماها طابة، تعلق قلبه العظيم صلوات الله وسلامه عليه بهذا البلد، فإنا والله نحب ما أحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حبا له صلى الله عليه وسلم، وتوسلا بهذا الحب إلى ما يرضي ربنا جل جلاله من الإيمان والتعظيم والاقتداء. يا كرام، حب رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا البلد بقي إلى آخر لحظة لما فتحت مكة، وجاء عليه الصلاة والسلام وقد فتحت أيضا بعدها الطائف في غزوة ثقيف وفي أوطاس وغيرها. لما انتهى الأمر واجتمع عليه الصلاة والسلام وقسم بين الناس الغنائم، وأعطى كل من كان معه من المجاهدين معه في فتح مكة وما بعدها في غزوة ثقيف، وقسم الغنائم وأعطى حتى ممن أسلم حديثا في فتح مكة والمؤلفة قلوبهم، لكنه أمسك عن الأنصار وما أعطاهم شيئا صلوات الله وسلامه عليه، واستعجبوا لذلك أن يكون مكافأته إياهم صلى الله عليه وسلم أن يحرموا من الغنائم في موقعة هي من أعظم المواقع في التاريخ، هو فتح مكة، هو عودة الإسلام إلى بلد الله الحرام، هو اجتماع الإسلام مرة أخرى في موطنه الأساس وانطلاقه من مهده الأول. فعجبوا تماما لهذا الصنيع، فتحدثوا بينهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الناس ولم يعطي الأنصار شيئا، وبلغه ذلك الحديث الذي يدور بينهم، فطلب الاجتماع بهم صلوات الله وسلامه عليه. فلما اجتمع بهم وحدثهم صارحهم فقال: بلغني مقالتكم أني أعطيت الناس ولم أعطي الأنصار شيئا. ثم افتتح حديثه صلوات الله وسلامه عليه، افتتح حديثه معهم بتذكيرهم بما من الله عليهم به من الفضل والنعمة بمبعث وهجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام إليهم، قائلا: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن، وأنزلوا رؤوسهم وطفقوا يبكون رضي الله عنهم وأرضاهم ندما على ما بدر منهم من كلام ما قصدوا فيه إلا الاستغراب من شيء ما توقعوه ولا ظنوه حاصلا، لكنه عليه الصلاة والسلام فاجأهم بما هو أعظم، قائلا لهم صلوات الله وسلامه عليه: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دياركم؟ والله لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. فطابت نفوسهم بعودة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه معهم، ومقامه بينهم ودفنه معهم هنا في بلدتهم ومدينتهم. فنحن إذ نتحدث عن حب هذا البلد فإنما نتحدث عن بلد عظيم أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجد المسلم والله بدا ولا متسعا إلا أن يحب هذا البلد. ليس بالضرورة أن يطغى حب هذا البلد على حب بلدك رعاك الله الذي ولدت فيه ونشأت عليه وترعرعت فوق ثراه، لكنه يجب أن تفسح في القلب حبا عظيما للحرمين مكة والمدينة. وما نحن فيه حديث عن حب وتعظيم لهذا البلد الكريم لحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. سبب آخر يحملنا على ما نحن فيه من الحب والتعظيم لهذا البلد أنها مأوى ومهاجر وموطن نصرة الإسلام. ها هنا انتصر الدين بعد خروجه عليه الصلاة والسلام، إذ بايع الأنصار بيعة العقبة الأولى والثانية، ثم لما هاجر إليهم كانت نصرة للدين. هذا مأرز الإيمان في أول الإسلام، وسيأرز إليه الإسلام في آخر الزمان كما أخبر عليه الصلاة والسلام. لما لا نحب بلدا جعل الله تعالى فيه نصرة الدين أول مرة، وجعله مهاجر نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام؟ من أحب إسلامه، من عظم دينه، من له الولاء لهذا الدين العظيم وجد ارتباطا بهذا البلد، لأنه يعني موطن النصرة وبلد المهاجر لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نحب هذا البلد ثالثا لأنها موطن الخلافة الراشدة وعز الإسلام في صدر التاريخ. قامت خلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه ها هنا، قامت خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه ها هنا، قامت خلافة ذي النورين عثمان رضي الله عنه ها هنا، وانطلقت خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا ها هنا، ثم انتقل بها إلى الكوفة لما عظمت الفتنة واشتدت المصائب بين المسلمين. فنحب بلدا كان فيه صدر الإسلام الأول، ها هنا يا أحبة سطر تاريخنا بأحرف من نور. فمن لا يعرف فضل هذا البلد لا يعرف أصل تاريخ الإسلام، ومن لا ينتسب إلى هذا البلد بتعظيم وحب وإجلال يفقد حلقة مهمة من تاريخه. مسلم أنا وأنت من الشرق أو من الغرب، لكننا لا نستغني عن هذا الانتماء. رمز المكان فطرة في النفوس، والانتماء إليها مطلب يشعر به كل البشر. جعل الإسلام مكة والمدينة موضعا تهوي إليه أفئدة الناس وترتبط بها عقولهم وأفئدتهم وأفكارهم. من هنا كان الارتباط بمكة والمدينة. ها هنا في المدينة نحبها لسبب رابع، أنك لا تكاد تتحرك فيها هنا أو هناك إلا وتجد تاريخا فيه عبق السيرة النبوية. لا يكاد يخلو شبر في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام من أثر، من قصة، من حكاية تحكي لك صفحة من السيرة، لكأنك وأنت تنتقلها هنا في جنبات المسجد، خصوصا إذا اقتربت هناك حيث الروضة وحيث القبر وحيث السلام عليه صلوات الله وسلامه عليه. والله لا تكاد تخطو خطوة إلا وتجد عبق السيرة يفوح من حولك يمينا وشمالا، بل إنك لتجزم إذا دخلت مسجده عليه الصلاة والسلام بحده القديم والروضة الشريفة أنك لا تصلي في موضع إلا وتجزم والله يقينا أنك تضع جبهتك في موضع سجد فيه عليه الصلاة والسلام أو صحبه الكرام، يقينا أنت تصلي في موضع صلى فيه الكبار من أسلافنا العظام، من ساداتنا، من الصحب الكرام رضي الله عنهم. هل لك أن تصلي في الروضة أو في حد المسجد القديم؟ فإذا سلمت يمينا وشمالا فكأنك تلتفت فترى أبا بكر وعمر، وشمالا فترى طلحة وجابر والزبير وسعدا. هذه معان يعيشها المسلم وهو يطأ بأقدامه خطوات في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا غدوت إلى البقيع وجدت في تحت ذلك التراب قامات الإسلام العظام، وإذا غدوت إلى قباء إلى أحد، وأنت في كل موضع تشهد تاريخا يربطك. حاجة المسلم في معرفة فضائل المدينة ألا تكون رحلة سياحية يقضيها، عفوا تلك الجموع القادمة إلى بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام إن جاءت في عطلة أو إجازة أو عرجت في مرورها بحج أو عمرة، والله لا يصح إلا أن تكون رحلة إيمان وتاريخ يربطنا بإسلامنا الأول وبسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس لنا الاطلاع على المآثر وتصوير المواقع والانصراف. إذا أتى أحدنا إلى أحد، إلى قباء، إلى البقيع، إذا أتى إلى الروضة، إذا أتى إلى المسجد النبوي، فإنما يروي إيمانا لطالما ظل ظمآنا إليه، فإنما يروي حبا طالما أيضا اشتد حنينه إليه. هذا الشوق العظيم ينبغي أن يكون جذوة في نفوس أهل الإسلام تزداد كلما قدم أحدهم هذا البلد الكريم. هذا تاريخ، هذه سيرة، هذا امتداد لنا أيها المسلمون في عامنا 37 بعد 400,000 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن لا تاريخ له لا مجد له، ومن لا ماضي له لا مستقبل له. لنا أشرف تاريخ، لنا أعظم ماض على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتحديدا في هذا البلد. فمن لم يعرف تاريخ هذا البلد، من لم يعرف فضل هذا البلد، أن يصدق عليه امتناء امتداد وانتماء، أن يجد لنفسه موقعا في قافلة أمة الإسلام المنتمية تاريخا وإيمانا وسندا إلى هذا البلد الكريم. إذن نحن لا نتحدث عن ترف علمي، لسنا أيضا نستأنس فقط لإشباع الروحي أن نجد عاطفة دفاقة إلى بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن نتكلم عن حاجة ملحة، عن انتماء يعزز فينا إسلامنا ولا أنا تاريخنا معرفتنا. نحتاج أن نغرس أقدامنا وأولادنا وأقدام أجيالنا والناشئة من بعدنا، بل والأمة كلها، أن نغرس أقدامها في تاريخها العبق المشرق. سطر التاريخ في هذا البلد أعظم صفحات الإسلام وأكثرها ضياء وإشراقا، الفتوحات، الانتصارات، الوحي، الدين، الصحب الكريم، كل ذلك حوته جنبات هذا البلد مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن لسبب الرابع إنما نلتمس الأجر والثواب في معرفتنا بفضائل هذا البلد، الصلاة المضاعفة والزيارة ومسجد قباء، كل ذلك باب نلتمس فيه أجرا هنا وهناك. أخيرا يا كرام، تاريخ المدينة تاريخ الإسلام، وكل شبر فيها يحكي تاريخا. معرفتنا بتاريخها بفضلها بمكانتها يقودنا إلى معرفتنا بتاريخنا الذي ننطلق منه، وخصوصا هذا المسجد الكريم، مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، الروضة، المنبر، أثر الصحب الكرام، كل ما حولك ها هنا يعيدك إلى أن تعرف أمتك التي تنتمي إليها حقيقة، إلى أن ترفع رأسك بعز وافتخار، وأنت تعرف مجدها التليد، وأنت تعرف الامتداد التاريخي العريق، وأنت تعيشه ها هنا أياما وساعات وربما سنوات. لكن يحق لنا جميعا أن نعرف الفضل الذي حبان الله تعالى به في جنبات هذا المقام. لسان الحال لكل من أكرمه الله فوفد وأتى حاجا معتمرا زائرا شادا رحله إلى هذا المسجد، لسان حاله قول القائل: لطيبة عرج إن بين قبابها حبيب لأدواء القلوب طبيب، صلى الله عليه وسلم. إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب. شربنا شرابا طيبا عند طيب كذاك شراب الطيبين يطيب. شربنا وأهرقنا على الأرض قطرة وللأرض من كف الكرام نصيب. فيا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب، صلوات الله وسلامه عليه. فضائل المدينة من صحيح البخاري هو مجلسنا الذي نتدارس فيه الأحاديث الثابتة عند الإمام البخاري في صحيحه في هذا الباب. الليلة نقتصر على سرد أحاديث هذا الكتاب وهي 26 حديثا، ليكون تفصيلها على التوالي ابتداء من مجلس الغد إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين، ورحمة الله تعالى للعالمين، الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى من كتاب صحيح البخاري، قال: كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة. قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا ثابت بن يزيد، حدثنا عاصم.
قال حدثنا، تضيف قبل حدثنا قولك قال.
قال حدثنا أبو النعمان، قال حدثنا ثابت بن يزيد، قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
نعم.
قال حدثنا أبو معمر، قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد فقال: يا بني النجار ثامنوني، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصف النخل قبلة المسجد. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل قال أبو عبد الله عدل أي فداء باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد باب المدينة طابة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة
نعم هذه كما سمعتم ثلاثة أبواب هي مفتتح كتاب فضائل المدينة التي أخرج فيها الإمام البخاري رحمه الله أحاديث كتاب فضائل المدينة في أبواب تعدادها 13 بابا كما أسلفت افتتح رحمه الله بباب حرم المدينة ثم ثنى بباب فضل المدينة وأنها تنفي الناس وثلث بقوله باب المدينة طابة إنما أردنا الاستفتاح في هذا المجلس بصدر هذا الكتاب وبأبوابه الثلاثة الأول وقد رأيت أن الإمام البخاري رحمه الله قصد أن يستفتح الكتاب بتحديد المدينة بمعنى أن كل ما سيأتي من فضائل في أبواب متتابعة مبني على تحديد المدينة وما المقصود بها وأنها الحرم الذي حددت معالمه كما سمعتم في الأحاديث من كذا إلى كذا وحدها بجبالها المحيطة بها صلوات الله وسلامه عليه ما بين الحرتين شرقا وغربا وما بين جبلي عير وثور شمالا وجنوبا وكل ذلك سيأتي تفصيله بتتابع الأبواب والأحاديث تباعا من مجلس الغد فما بعده إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى يأتي تباعا نعاقبها نقرأها حديثا حديثا ونقف على ما فيها من المعاني والإشارات الواردة ومن المستفاد منها في شأننا أيها القاصدون لهذا البلد والمجاورون فيها والنازلون بمسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه وأن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلي درجاتنا عنده ونجعلنا وإياكم من خيرة من أكرمه الله عز وجل وأودعهم مثل هذا الفضل والخير والأجر العظيم وأن يرزقنا وإياكم حسن الأدب في جوار هذا البلد ونجعلنا وإياكم من أقرب من تقرب إليه ومن أوجه من توجه إليه ومن أخصهم زلفى لديه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أقرب من تقرب إليك واجعل لنا وللمسلمين جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا اللهم احفظنا في الأوطان والدور وأصلح وأرشد وسدد الآئمة وولاة الأمور يا حي يا قيوم اللهم وفق عبدك خادم الحرمين لما تحب وترضى وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. أصلح يا رب له النية والبطانة والقول والعمل، واجعله مسددا موفقا مباركا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. ارحم يا رب موتانا، وهد ضالنا، واشف مرضانا، وتقبل صلاتنا ودعاءنا وصالح أعمالنا يا حي يا قيوم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هذا أخ يقول: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء كل سبت، هل هو يوم السبت أو المقصود في الأسبوع مرة وليس السبت من الأيام؟ هما قولان لأهل العلم، والظاهر في الحديث أن يوم السبت هو المقصود بعينه، خصوصا وأنه علل في تخصيص السبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي أهل قباء من الأنصار، وكان الغرض من إتيانهم يوم السبت هو التواصل معهم وتفقد حالهم، وخصوصا من لم يشهد الجمعة معه. والقول الآخر أن المقصود بالسبت هو الأسبوع، وذلك كما تقول: أنا أزور أرحامي أو أزور صديقي كل جمعة مرة، لا تقصد يوم الجمعة، لكن تعبر بالأسبوع عن الأسبوع تعبر عنه بالجمعة، فكذلك يعبر عن الأسبوع بالسبت، هما قولان، والظاهر الأول والله أعلم. يقول: نريد نصيحة وتوجيها لمن يأتي إلى المدينة ويهدر أوقاته في أمور لا نفع فيها. هو ما نحن فيه والمجلس بتمامه نصيحة وتوجيه للمتحدث أولا للمسلمين عموما. يقول: هل الصلاة مضاعفة في حدود الحرم المدني أو خاصة بالمسجد فقط؟ وهل مكة كذلك أو تختلف؟ الاختلاف بين البلدين حاصل بسبب اختلاف النصوص الواردة في فضل مضاعفة الصلاة فيهما، فالذي تعلق بمكة هو ارتباطها بمسمى المسجد الحرام في قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام تعدل أو بمئة ألف صلاة فيما سواه. فالمئة ألف صلاة في المسجد الحرام في مكة ربطت بالمسجد الحرام، وفيه خلاف للفقهاء على أقوال متعددة، هل هو المسجد المحيط بالكعبة أم هو حدود حرم مكة، أم هو مكة حرمها وحلها المتصل بالحرم؟ أقوال متعددة، والخلاف ناشئ من أن بعض النصوص الشرعية التي ورد فيها مسمى المسجد الحرام أريد بعضه بمكة عموما، وأريد ببعضه المحيط بالكعبة خصوصا، في مثل قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمراد به المسجد المحيط بالكعبة. وفي مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمقصود به حدود حرم مكة عموما وليس المسجد المحيط بالكعبة على وجه الخصوص. ومثله أيضا آية الحج: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، والمقصود المتأهلون بمكة، ولا يتأهل أحد يعني يقيم بأهله داخل المسجد المحيط بالكعبة، لكن المقصود مكة كلها. فمن ثم وقع خلاف في حرم مكة ومضاعفة الصلاة على أقوال، الراجح الذي عليه عدد ليس بالقليل من أهل العلم أن شمول المضاعفة لمئة ألف صلاة بمكة تشمل المسجد المحيط بالكعبة الذي نسميه اليوم المسجد الحرام أو الحرم المكي، ومساجد الحرم داخل أحياء مكة التي تقع داخل حدود الحرم. أما فيما يتعلق بفضيلة الصلاة في المدينة النبوية، فإنه عليه الصلاة والسلام قد قيده بقوله: صلاة في مسجدي هذا، فخص مسجده عليه الصلاة والسلام، فلا تتعلق المضاعفة إلا بالصلاة في هذا المسجد تحديدا، وما يتصل بالمسجد إن حصلت توسعة كالتي أنتم فيها الآن، أو امتدت الصفوف للزحام خارج المسجد فصف الناس في الساحات أو في الطرقات أو بين الفنادق، فإن الصلاة الحاصلة جماعة واحدة يأتمون فيها بإمام واحد فينالهم أجر المضاعفة، وبالتالي فلن يشمل مساجد الأحياء داخل المدينة الواقعة داخل حدود الحرم، والله أعلم. يقول ما أفضل الكتب التي تقرأ لمعرفة أحكام المدينة؟ كثيرة هي، لكنها شيء مما نحن فيه، فضائل المدينة التي ثبتت في كتب السنن ومسانيدها، فالصحيحان والسنن عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وفي غيرها من دواوين الإسلام والسنة، كلها تقريبا خصصت فيها أبوابا وكتبا للحديث عما ثبت في الروايات الصحيحة في فضائل المدينة. لون آخر من الكتب والمراجع هي تلك الكتب التي حكت تاريخ المدينة وفضلها وشرفها، وهي أيضا كثيرة متعددة واسعة. وأخيرا الدراسات المعاصرة، سواء تلك التي جمعت الأحاديث والروايات أو التي تحدثت عن تحديد المواقع أو تلك التي تناولت الغزوات والأحداث في السيرة النبوية بشيء من التفصيل المتعلق بفوائدها وعبرها، وذلك كثير، ومكتبة عظيمة ضخمة في تراث المسلمين والحمد لله. هذا أخ يقول نصيحة لمن يقع في شيء من المعاصي قرب الحرم النبوي خاصة، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا أيضا على نصحك، لكننا نقول لكل من أكرمه الله عز وجل وأتى به إلى رحاب الحرمين مكة أو المدينة، فإنه حقيقة متى استشعر عظيم فضل الله عليه قدر هذه النعمة حق قدرها. ومن تعظيم هذه النعمة أن يشكر الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. ومن شكر الله عز وجل إتيان طاعاته ومحبوباته واجتناب مساخطه ومكروهاته جل جلاله. وما من شك أن أحدنا لن يبقى معصوما، وسيستزله الشيطان وسيوقعه في المعصية والخطأ، لكن لا يليق بأحدنا في هذا الجوار بين الحرمين إلا أن يرى على أحسن حال، إلا أن يكون مجتهدا في الرقي بإيمانه بتعاملاته بأخلاقه قدر ما يستطيع نحو الكمال. لن نصل حد العصمة كما أسلفت، لكننا نسعى في نيل الكمال وتهذيب أنفسنا من النقائص والرذائل وشيء من السوء الذي قد يقع فيه أحدنا، إما دوما أو خطأ مرة أو زلة ونحو ذلك، لكننا نجتهد ونتواصى وينصح بعضنا بعضا، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. هذا متصل بالسؤال السابق، هل الصلاة في ساحات الحرم تعدل الأجر مثل الصلاة داخل المسجد خاصة مع وجود مكان داخل المسجد؟ نعم، أسلفت أنه متى اتصلت الصفوف، متى اتصلت يعني أصبح الصف الممتد خارج المسجد في الساحات موصولا بالصفوف داخل المسجد، فإن ذلك يحصل به الأجر، وليس من تمام ذلك، ليس من ضرورته أن يمتلئ المسجد عن آخره فلا يبقى فيه فراغ، لكنه لا شك أنه متى امتلأ المسجد صارت الصفوف المتصلة به أولى بتحصيل الأجر، بمعنى أنه لا يحسن بالمسلم وهو يصلي في هذين الجامعين في مكة أو المدينة أن يصف في مكان مع وجود صف أقرب إلى جماعة المسجد منه، وهذا تجده أيضا داخل المسجد نفسه وليس في الساحات، فتقام الصلاة وتتقدم الصفوف فتخلو مساحات، فإنه من المطلوب شرعا التقدم وتوالي الصفوف، لكن الجماعة في كل حال حاصلة والأجر حاصل إن شاء الله. وما الأفضل مكة أو المدينة؟ إن كان يقصد بالصلاة فالنص واضح في أن المضاعفة في مكة 100,000 فيما تعدل الصلاة في المدينة 1,000 صلاة، وهو نص. وأما الحديث عن تفضيل البلدين من حيثهما فحديث يأتي في ثنايا مجالسنا المقبلة إن شاء الله فيما يتعلق بفضائل المدينة بإزاء فضائل مكة والنصوص الواردة في كل. ما حكم الصلاة أمام الإمام؟ الصف المتقدم على الإمام لا ينبغي أن يصف فيه المصلي، ولهذا تجد التنبيهات حتى في الساحات، وتجد بعض الإرشادات فيما هو مكتوب ألا يتقدم المأموم الصف الذي يكون فيه الإمام. وكثير من الفقهاء يرى بطلان صلاة المأموم إن تقدم على الإمام، وبعض المحققين يرى صحة صلاته فقط إذا دعت الحاجة، يعني إذا اشتد الزحام جدا وامتلأت الأماكن وصفت الصفوف فامتلأ المسجد داخلا وخارجا وفي الساحات وفي الأسطح ولم يبق مكان، فاضطر بعض المأمومين إلى التقدم على الإمام، فإنه للحاجة تصح صلاته، وما عدا ذلك فلا تصح. نقتصر على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.